تقدم لنا من يدخل في خطاب الله تعالى ومن لا يدخل إلى آخره، فذكر المؤلف أنه يدخل المؤمنون والمراد بذلك المكلفين، وتكلمنا عن الساهي هل هو داخل تحت الخطاب أو ليس داخلا، وأن الساهي فيما يتعلق بحب الله عز وجل أنه ليس داخلا لكنه قد يؤمر يطالب بالقضاء وقد لا يطالب، فيما يتعلق بحقوق الآدميين فإنه داخل، وأيضا ما يتعلق بالمجنون وما يتعلق بالصبي، وكذلك أيضا ما يتعلق بالنائم وما يتعلق بالغضبان، هذا كان فيه تفصيلات هل هم داخلون أو ليسوا داخلين، وهل هم مكلفون أو ليسوا مكلفين إلى آخره، تكلمنا في ذلك نعم تكلمنا في تفصيل ذلك. أيضا بقي علينا السكران، بقي علينا السكران هل هو داخل في خطاب الله عز وجل، هل هو مكلف أو ليس مكلفا. نقول السكران لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون معذورا بسكره، أن يكون معذورا بسكره كما لو شرب شيئا يظنه مباحا فتبين أنه محرما أنه مسكر، فهذا ليس داخلا تحت الخطاب، يعني فيما يتعلق بأقواله وأفعاله لا يأثم فيما يتعلق بأقواله أو فيما يتعلق بأفعاله، هذا نقول بأنه لا إثم عليه، لا إثم عليه. لكن فيما يتعلق بحقوق المخلوقين هذا يجب عليه، يجب عليه الضمان، نعم يجب عليه أن يضمن، لكن فيما يتعلق بأقواله لو قذف أو باع أو اشترى أو طلق زوجته أو نحو ذلك هذا ليس مكلفا. كذلك أيضا فيما يتعلق بأفعاله لو أتلف مال أو قتل أو ضرب ونحو ذلك نقول هذا ليس مكلف ولا يأثم، لكن فيما يتعلق بالضمان فهذا يجب عليه أن يضمن، لأن حول آدميين مبنية مبنية فعل المشاح. أما القسم الثاني فأن يكون غير معذور بسكره، غير معذور بسكره، فهل هو مكلف أو ليس مكلفا، هل هو مكلف أو ليس مكلفا، هذا اختلف فيه العلم رحمه الله، يعني اختلف فيه العلماء رحمه الله تعالى في ذلك. المشهور من المذهب، المشهور من المذهب أنه مكلف، وعلى هذا لو طلق زوجته فإن طلاقه ينفذ، يقولون بأن طلاقه ينفذ، ولو قذف فإنه يؤاخذ بذلك إلى آخره، يعني إلى آخره قالوا بأنه مكلف. والرأي الثاني رأي الظاهرية، يعني قالوا بأنه ليس مكلف. أما الذين قالوا بأنه مكلف فاستلوا بأدلة، من هذه الأدلة قالوا بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أقاموه مقام الصاحب، فقالوا إذا سكر هذا وإذا هذا افترى وحد المفتري 80، لكن هذا لا يثبت، يعني هذا لا يثبت. وكذلك أيضا قالوا بأنه ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم الحكم بطلاق السكران، وهذا أيضا مما اختلف به الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالنسبة لطلاق السكران هل يقع أو لا يقع. وكذلك أيضا استدلوا قالوا بأن سكره محرم فلا يكون سببا للتخفيف، فكون نقول بأنه غير مكلف هذا يكون سببا للتخفيف فلا يكون المحرم سببا للتخفيف. والرأي الثاني أنه غير مكلف لا بأقواله ولا أفعاله، وهذا مذهب الظاهرية، واستدلوا على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال حتى تعلموا ما تقولون، فدل ذلك على أن السكران لا يعلم ما يقول، فإذا كان لا يعلم ما يقول فليس مكلفا. وأيضا ازدلوا أيضا بقصة حمزة رضي الله تعالى عنه لما شرب حتى ثمل، شرب حتى ثمل أحمرت عيناه، فقام إلى شارف علي رضي الله تعالى عنه فبقر بطونهما، فذهب علي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بما صنع حمزة، فقال: وهل أنتم إلا أعبد لأبي؟ ومع ذلك لم يؤاخذه النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، ويدخل ذلك السكران. وكذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أو ما ورد عن الصحابة في عدم إيقاع طلاق السكران إلى آخره، وهذا القول هو الصحيح. وعلى هذا نقول أقواله ليست معتبرة، وأيضا أفعاله ليست معتبرة، فأقوال لا يترتب عليه شيء، لا من الطلاق ولا من البيع ولا من الوقف ولا من التبرع، هذه كلها لا يترتب عليها شيء، لا يترتب عليها شيء. كذلك أيضا أفعاله، أيضا أفعاله لا تعتبر. لو أنه قتل، نعم لو أنه قتل فإنه لا يحد، نعم فإنه لا يحد. ولو سرق وهو سكران فإنه لا يقطع، نعم فإنه لا يقطع. مثل ذلك أيضا لو زنى وهو سكران إلى آخره، لا يكلف بالأفعال، نعم ولا يؤاخذ عليها ولا يأثم. لكن لو أنه أتلف المال، لو أنه أتلف مالا ما الحكم؟ يضمن، نعم يضمن، فيقول لا يؤاخذ بأفعاله إلا إن سكر لكي يفعل، فهذا يؤاخذ لا شك في ذلك. مثلا لو شرب المسكر لكي يقتل، أو شربه لكي يسرق، أو لكي يقذف، أو لكي يطلق إلى آخره، فنقول في هذه الحالة يؤاخذ، أما بعد ذلك فإنه لا يؤاخذ. قال رحمه الله: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، بقوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين إلى آخره. بالنسبة للكفار هل هم مخاطبون أو ليسوا مخاطبين؟ نقول هذا فيه تفصيل أو ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الإسلام، القسم الأول الإسلام، وهذا بالاتفاق بالإجماع، بالإجماع أنهم مخاطبون بالإسلام، لأن النبي عليه الصلاة لأن هذا هو أصل البعثة، أصل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام دعوة الناس، نعم دعوة الناس إلى دين الله عز وجل، وهذا يدخل في ذلك الكفار. كما قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فما يتعلق بالإسلام نقول بأنهم مخاطبون، نقول بأنهم مخاطبون. أما ما يتعلق بفروع الإسلام وفروع الإيمان كالصلاة والزكاة والحج إلى آخره، هل هم مخاطبون أو ليسوا مخاطبون أو ليسوا مخاطبين، هذا موضع خلاف بين الأصوليين رحمه الله، فالأصوليون لهم في ذلك رأيان، والراجح في ذلك أن يقال أن الكفار يتوجه إليهم خطابان، أما الخطاب الأول فخطاب التكليف، يعني خطاب التكليف، فنقول بأنهم مكلفون بفروع الشريعة، وعلى هذا يعذبون على كفرهم، ويعذبون أيضا على على عدم امتثالهم للشرائع. نقول بأنهم يعذبون على الكفر ويعذبون على امتثال الشرائع، على عدم امتثال الشرائع، كما قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، فقالوا لم نكن نطعم المسكين، لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. فهذا دليل على أنهم أنهم مخاطبون، يعني خطاب التكليف أنهم مكلفون بهذه الأشياء، وإلا لم يعذبوا عليها. وأيضا قال الله عز وجل: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فقوله لا صلى هذا يدل على ماذا؟ على أنه مخاطب مكلف بالصلاة، وإلا لم يذكرها الله عز وجل على أنه يعذب، عليها. وأيضا من الأدلة على أن الخطاب التكليف يتوجه إليه من عمومات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا يشمل حتى الكفار، ولله على الناس حج البيت يشمل حتى الكفار، هذا فيما يتعلق بخطاب التكليف. أما القسم الثاني فهو خطاب الأداء، فإنهم ليسوا مخاطبين بخطاب الأداء. نقول خطاب الأداء هذا لا يتوجه إليهم، فليسوا مخاطبين خطاب أداء، يعني ما نأمرهم بأداء الصلاة وإن كانوا مكلفين بها، ولا نأمرهم بأداء الزكاة وأداء الصيام إلى آخره وإن كانوا مكلفين. والدليل على ذلك أنه لا فائدة من أمرهم بأداء هذه الأشياء وهم فقدوا الأصل وهي حابطة، هذه الأشياء حابطة وقد فقدوا الأصل وهو التوحيد. قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالنفقات مع أن نفعها متعد لم تقبل منهم، لماذا؟ لأنهم كفروا بالله وبرسوله، فالعبادات التي ليس نفعها متعديا من باب أولى، أنها لا تقبل منهم. وكذلك أيضا قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وأيضا قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. هذه الأدلة تدل على أن هذه الأشياء حابطة فلا يؤمرون بها. طيب إذا قلنا لا يتوجه إليهم خطاب الأداء يترتب عليه فائدة، وهذه الفائدة ماذا؟ أن ما سبق من الأشياء لا يؤمرون بقضائه، يعني ما سبق من العبادات لا يؤمرون بقضائه، فلو أنه أسلم في نهار رمضان ما نقول يجب عليك تقضي ما سبق من الأيام، لو أسلم في النصف نقول ما يجب عليك تقضي الأيام، لكن في إذا أسلم في أثناء اليوم الصحيح أنه يمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه، والأيام التي أفطرها في السابق هذه لا قضاء عليه. طيب ما صام سنوات من البلوغ نقول له يقضي ولا ما يقضي؟ قلنا لأنه ما يتوجه إلى خطاب الأداء. ما زكى نقول لا يقضي لأنه لا يتوجه إلى خطاب الأداء، وهكذا. ويدل ذلك أيضا قول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأيضا حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في قصة إسلامه قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن التوبة تهدم ما قبلها. هذا أيضا يدل على أنهم لا يؤمرون بالقضاء. قال رحمه الله: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. هذه المسألة تحتها أقسام، يعني هذه المسألة: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهل النهي عن الشيء أمر بضده؟ يقول هذا تحته أقسام. القسم الأول من حيث اللفظ، القسم الأول من حيث اللفظ، فالأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، والنهي عن الشيء ليس أمرا بضده. يقول من حيث اللفظ الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، والنهي عن الشيء ليس ماذا؟ ليس أمرا بضده. يعني إذ إن صيغة افعل تخالف صيغة لا تفعل، صيغة افعل تخالف صيغة لا تفعل، مغايرة بينهم. من حيث اللفظ الأمر بالشيء ليس نهيا، والنهي ليس أمرا. هذا القسم الأول. القسم الثاني من حيث المعنى، نعم من حيث المعنى، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهل النهي عن الشيء أمر بضده؟ هذا فيه خلاف بين الأصوليين، نعم فيه خلاف بين الأصوليين على رأيين. الرأي الأول أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، نعم، والأمر الثاني نعم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وأن النهي عن الشيء أمر بضده. هذا من حيث المعنى، هذا هو الرأي الأول. والرأي الثاني أيضا إلحاق المعنى باللفظ، وأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، والنهي عن الشيء ليس أمرا بضده. والراجح في ذلك، الراجح في ذلك أن ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، إذ إن الأمر بالشيء يتعلق به شيئان، الأمر بالشيء يتعلق به شيئان: الشيء الأول طلب هذا الشيء، والشيء الثاني الكف عن هذا الشيء. والنهي عن الشيء يتعلق به شيئان: الكف عن هذا الشيء، ها، وطلب ماذا؟ ترك فعله، يعني طلب ترك فعله. فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وأن النهي عن الشيء أمر بضده، أمر بضده، لأن الأمر كما تقدم تعلق به شيئا، فعل الشيء والكف عن ضده، والنهي أيضا تعلق به، ها، تعلق به أمران كما سبق. من الأمثلة على ذلك قول الله عز وجل، يعني الأمر بالشيء نهي عن ضده، قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى أن قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا أمر أو ليس أمرا؟ هذا أمر. نهي عن ضده، ضده ماذا؟ ها؟ الإفطار، الإفطار، يعني هذا نهي عن ضده، لأن هذا الأمر تعلق به شيئا، فعل هذا الشيء فليصم، أيضا الكف عن ضده، الشيء الثاني الكف عن ضده. أيضا من الأمثل على ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة نعم فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر. قال استقبل قبلة، وقال أسبغ، أنا أمر بالاستقبال، أمر بالاستقبال، فهذا أمر بأي شيء؟ بالاستقبال، ونهي عن ترك، عن ترك الاستقبال. طيب أيضا مثال النهي، نعم مثال النهي قول الله عز وجل وأحل الله البيع وأحل الله البيع وحرم الربا. فالله عز وجل حرم الربا، هذا نهي عن الربا وأمر بضده، أمر بضده وهو عدم الربا، عدم الربا في المعاملة. نهي عن الربا وأمر بضده وهو خلو المعاملة من الربا. طيب القسم الثالث، نعم القسم الثالث أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، نعم نهي عن جميع أضداده. فمثلا أمر الشارع في حديث في حيث المسيء صلاته كما تقدم، أسبغ الوضوء إذا قمت إلى الصلاة قمت، أمر الشارع بالقيام وأمر بالاستقبال، أمر بالاستقبال نهي عن كل أضداد الاستقبال، نهي عن كل أضداد الاستقبال، وأمر بالقيام بالصلاة وأن يصلي الإنسان قائم نهي عن أضداد كل القيام، نهي عن أضداد كل القيام، واضح؟ يعني نهي عن أضداد كل القيام. نهي عن الجلوس ونهي عن الركوع ونهي عن السجود ونهي عن الاضطجاع، كل أضداد القيام أنت منهي عنه. أيضا قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أمر الشارع بحفظ الفرج، نهي عن كل أضداده، كل ما يؤدي إلى عدم حفظ الفرج نهى عنك الشارع، نهى عن الشارع، كل ما يؤدي إلى عدم حفظ الفرج نهى عنه الشارع، من السماع المحرم والنظر المحرم والخلوة المرأة الأجنبية إلى آخره، هذه كلها نهى عنها الشارع. أيضا غض البصر، كل أضداد غض البصر، النظر إلى المرأة مباشرة، النظر إلى المرأة عن طريق غير مباشرة إلى آخره، هذا كله نهى الشارع عنه. فالأمر بالشيء نهي عن كل أضداده، يعني الأمر بالشيء نهي عن كل أضداده. طيب النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، مثال ذلك الشارع حرم صيام يوم العيدين، حرم صيام يوم العيدين، يعني فهذا أمر بشيء واحد وهو الإفطار، هذا أمر بشيء واحد وهو الإفطار، الإفطار يوم العيد، يوم العيد. طيب بقينا في قسم الأخير، لا صيام يوم العيدين، لا صيام يوم العيدين. طيب طيب القسم الأخير الأمر بالشيء هل هو عين النهي عن ضده أم لا؟ يعني قول بعض الأصوليين الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، هذا باطل، هذا باطل، لأن هذا مبني على أساس ما هو؟ هذا ها؟ الكلام النفسي، نعم هذا سبق أن تكلمنا عليه، هذا مبني على أساس باطل، وهذا الأساس هو أن الأمر قسمان كما تقدم، القسم الأول لفظي والقسم الثاني نفسي، وهم ينحون إلى هذا منحا عقدي وهو إنكار كلام الله عز وجل، فقالوا الأمر بالشيء عين النهي عن ضده باعتبار ماذا؟ ها؟ باعتبار الكلام النفسي، يعني باعتبار الكلام النفسي، وأن الأمر له صيغتان، صيغة لفظية وكذلك أيضا صيغة نفسية، نعم صيغة لفظية وصيغة نفسية، فهذا ينحون به منحا عقدي، فنقول بأن القول بأن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده نقول بأن هذا باطل، نقول بأنه. ثم قال المؤلف رحمه الله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، النهي استدعاء الترك، استدعاء يعني طلب. وقولنا الترك يخرج الفعل، استدعاء يعني طلب، طلب الترك. قولنا الترك هذا يخرج الفعل، يعني طلب الفعل، طلب الفعل، فيخرج بذلك، يخرج بذلك الأمر. وقوله بالقول هذا يخرج الإشارة، فالإشارة نعم وإن أفادت النهي لكنها لا تسمى نهي، نعم وإن كانت تفيد النهي. ممن بالقول ممن هو دونه، نعم وأيضا بالقول أيضا يخرج الكلام النفسي كما تقدم. ممن هو دونه يخرج من المساوي ويسمى التماسا، فالالتماس استدعاء الترك بالقول من المساوي، ويخرج ممن هو أعلى منه وهذا يسمى دعاء، يخرج ممن هو أعلى منه وهذا يسمى دعاء. فالدعاء استدعاء الترك بالقول ممن هو أعلى منه، والنهي هو استدعاء القول بالترك ممن هو دونه. قال على سبيل الوجوب، نعم على سبيل الوجوب. طيب بالنسبة للنهي هذا له صيغة، النهي هذا له صيغة، صيغة النهي أولا المضارع المقرون بلا الناهية، المضارع المقرون بلا الناهية كما في قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، كما في قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا. وأيضا قول الله عز وجل ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخره. طيب ثانيا لفظ التحريم، لفظ التحريم هذا يفيد النهي كما في قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة. ثالثا عدم أو نفي الحلم، نعم نفي الحلم كما في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وكذلك أيضا قال المؤلف رحمه الله على سبيل الوجوب. بالنسبة تقدم لنا أن الأمر الأمر ماذا يقتضي؟ الوجوب، نعم الوجوب. قال هنا ويدل، نعم ويدل على فساد المنهي عنه، وترد صيغة الأمر إلى آخره. تقدم أن الأمر يقتضي شيئين، تقدم أن الأمر يقتضي شيئين، الشيء الأول الوجوب والشيء الثاني الفورية، صح الشيء الأول الوجوب والشيء الثاني الفورية. طيب بالنسبة للنهي نقول أيضا يقتضي أمرين، يقتضي أمرين. الأمر الأول التحريم، الأمر الأول التحريم، نعم التحريم. وهذا كما قلنا في الأمر ينقسم ثلاثة أقسام. قسم الأول قسم الأول أن يكون هناك دافع رفع التحريم، هذا يقتضي التحريم. القسم الثاني أن يكون هناك صارف عن التحريم إلى الكراهة فهذا يدل على ماذا؟ على الكراهة ولا يدل على التحريم. القسم الثالث النهي المجرد عن الصوارف والقرائن، النهي المجرد عن الصوارف والقرائن فهذا باتفاق الأئمة أنه يدل على التحريم. فالأقسام في ذلك كم؟ ثلاثة، أن يكون هناك دليل يدل على التحريم فهذا الأمر ظاهر. القسم الثاني أن يكون هناك دليل يدل على الكراهة فهذا الأمر في ذلك نعم ظاهر، يعني الأمر بذلك ظاهر. القسم الثالث أن يكون تكون الصيغة مجردة، أن تكون الصيغة مجردة، فهذا يدل على التحريم، هذا يدل على التحريم باتفاق الأئمة، نعم باتفاق الأئمة. الأمر الثاني فساد المنهي عنه، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ وهذه ما اختلف فيها العلم كثيرا، نعم هذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله كثيرا. المذهب وولفت فيها مؤلفات، منها كتاب العلائي تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، نعم تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. المشهور من مذهب أن النهي يقتضي الفساد متى؟ إذا توجه إلى ذات المنهي عنه أو شرطه، توجه ذات المنهي عنه في العبادة، نعم أو شرط العبادة، أو توجه إلى ذات المنهي عنه في المعاملة أو شرط المعاملة. ولذلك لو قرأت في كتب الحنابلة تجد أنهم يقولون ولا يصح الوضوء بماء موصول، ولا يصح الوضوء بماء موصول. لماذا؟ لأنه قالوا هذا عائد إلى ذات المنهي عنه، وإذا صلى بثوب موصول بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه يعود إلى أي شيء؟ إلى الشرط، يعود إلى شرط العبادة، نعم يعود إلى شرط العبادة. أيضا لو كان الثمن مجهولا فإن البيع لا يصح. لماذا؟ يعود إلى شرط العبادة المعاملة. المهم المذهب إذا عاد النهي إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة أو ذات العبادة أو ذات المعاملة فإنه يقتضي الفساد، فإنه يقتضي الفساد. طيب إذا عاد إلى أمر خارج فإنهم يقولون لا يقتضي الفساد، إذا عاد إلى أمر خارج فإنه يقتضي الفساد. وإذا قالوا لو صلى وعليه عمامة حرير وش حكم الصلاة؟ صحيح، لأن عمامة الحرير هنا النهي ما عاد إلى ذات المنهي عنه والصلاة في عمامة الحرير، وكذلك أيضا ما عاد النهي إلى ماذا؟ إلى الشرط. ستر الرأس مو بشرط، ستر الرأس هذا ليس شرطا. طيب صلى وعليه خاتم ذهب، شو الحكم؟ صحيح الصلاة، الصلاة المذهب صحيح، لأنه يعني يعود إلى أمر خارج، يعود إلى أمر خارج، وهكذا، نعم وهكذا. والأقرب أن يقال، نعم أن يقال أن النهي يعود إلى ذات المنهي عن، نقول النهي إذا عاد إلى النهي هل يعود إلى هل يأخذ الفساد أو لا يأخذ الفساد؟ نقول أن المسألة تنقسم إلى أقسام، المسألة يعني هو كتقسم الحنابلة لكن ندخل عليه بعض التقييد. النهي يأخذ الفساد نقول ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يعود إلى ذات المنهي عنه، فنقول هنا يقتضي الفساد ولا إشكال في ذلك. ودل ذلك أو من أدلة ذلك، أولا ما هو الدليل؟ أو نذكر الأدلة هذه بعدين. نقول يقتضي النهي يقتضي الفساد إذا عاد إلى ذات المنهي عنه. مثل ذلك حديث أبي مرتد الغنوي رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه. هنا لا، النهي يعود إلى ماذا؟ إلى ذات المنهي عنه، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه. فنقول هنا يعود إلى ذات المنهي عنه. طيب أيضا من ذلك أيضا في حديث أبي سعيد لا صلاة بعد صلاة الفجر ولا صلاة بعد صلاة العصر، النهي هنا ماذا؟ يعود إلى ذات المنهي عنه، لا صلاة بعد صلاة الفجر ولا صلاة بعد صلاة العصر، يعود إلى ذات المنهي عنه. كذلك أيضا من ذلك أيضا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذر البيع. نهي عن البيع، نهي عن البيع بعد النداء، هذا يعود إلى ذات المنهية. هذا يقول بأنه يقتضي الفساد، يقتضي الفساد. طيب القسم الثاني، القسم الثاني أن يعود إلى أمر الخارج. نعم، القسم الثاني أن يعود إلى أمر خارج عن ذات المنهي عنه وعن شرطه، أن يعود إلى أمر خارج عن ذات المنهي عنه وعن شرطه. مثل ذلك كما تقدم، لو صلى وعليه إمامة حرير، أو صلى وعليه خاتم ذهب، نعم نعم، أو نحو ذلك، نعم نحو ذلك، فهذه. ومثل ذلك أيضا لو تلقى الجلب، لو تلقى الجلب، فهذه يدل، هذه نقول بأن الله لا يقتضي الفساد. أو غش في المعاملة في البيع، هذا نقول بأنه لا يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد. طيب القسم الثالث، إذا عاد إلى شرط العبادة أو المعاملة. القسم الثالث إذا عاد إلى شرط العبادة أو المعاملة، فالمذهب مطلقا نقتضي الفساد. كما قلنا عاد إلى شرط العبادة، مثل لو صلى بثوب مغصوب، الثوب هنا من ستر العورة من شروط العبادة، هنا يقتضي الفساد. صلى نعم باع بيعا والثمن مجهول، نقول بأنه يقضي الفساد. أيضا لا نكاح إلا بولي، يقضي الفساد ولا ما يقضي الفساد؟ ها يقتضي الفساد، نقول بأنه يقتضي الفساد. لا نكاح إلا بولي يقتضي الفساد. عاد إلى شرط العقد، شرط العقد، فالمذهب مطلق إذا وجدت عبادة عاد النهي إلى شرطها، أو معاملة عاد النهي إلى شرطها، فإنه يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد. والصحيح بذلك أن يقال نعم أن الشرط إذا نهي عنه في العبادة أو المعاملة مع قرنه بالعبادة والمعاملة يقتضي الفساد. أما إذا نهي عنه نهيا مطلقا دون قرنه بالعبادة أو المعاملة فنقول لا يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد. وعلى هذا لو صلى في ثوب مغصوب، أو توضأ بماء مغصوب، أو تيمم بتراب مسروق، هنا هل نهى عنه الشارع بقرنه بالعبادة أو المعاملة، أو نقول نهى عن السرقة مطلقا؟ نهى عن السرقة مطلقا، في هذه الحالة ما نقول يقتضي الفساد، لا نقول بأنه يقتضي الفساد. لكن إذا قرنه بالعقد أو بالعبادة أو المعاملة فنقول يقتضي الفساد، مثل لا نكاح إلا بولي. هنا الآن نقول بأنه يقتضي الفساد، يقتضي الفساد. نعم أيضا نهى عن الثمن المجهول، نقول هنا يقتضي الفساد. أو السلعة تكون مجهولة، نقول يقتضي الفساد، لأن الشارع نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر، فنهي عن بيع الغرر نهي عن الثمن المجهول مع قرنه بالعقد، عقد البيع، أو نهي عن السلعة المجهولة مع قرنه بعقد البيع، وهكذا نعم وهكذا. فالصحيح بذلك إذا كان النهي مطلقا نعم دون النظر إلى العبادة والمعاملة نقول ما يقتضي الفساد. أما إذا نهى مع النظر إلى العبادة أو المعاملة فإنه في هذه الحالة يقتضي نعم يقتضي الفساد. وهذا أقرب شيء نعم، هذا أقرب شيء فيما يتعلق بهذه المسألة. طيب بالنسبة للأدلة، قلنا إذا عاد لذات المنهي عنه يقتضي ماذا؟ ها يقتضي الفساد. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني عمله مردود عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأيضا اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على فساد العقود بالنهي عنه. يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنه. طيب الدليل أنه إذا عاد إلى مخارج لا يقضي الفساد أن الشارع صحح بيع قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فالجلب هذا منتف عن البيع ومع ذلك يعني خارج عن البيع وعن شرط البيع ومع ذلك أثبت الشارع الخيار، والخيار فرع عن ماذا؟ عن عقد البيع، عن عقد البيع. وأما بالنسبة إلى عاد إلى شرطه أو شرط العبادة أو المعاملة مع النظر إلى العبادة والمعاملة فهذا دليله كما قلنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. نعم لا نكاح إلا بولي. وكما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرام، نهى عن بيع الغرام. الله أعلم.